هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: العض العكسي لمعركة ضم الضفة. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، والتي نبدأها بصحافة العدو وأهم ما جاء في هذه الصحافة، والزميل خالد عبد الله. بعد الصحافة ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية بشأن العض العكسي لمعركة ضم الضفة الغربية مع ضيفنا عبر الهاتف. بعد الفقرة المباشرة مستمعينا مستمعاتنا سوف ننتقل وإياكم إلى فقرة إنتاجية أخرى، وهي فقرتنا مع الشهداء. نهاية المطاف ستكون عند فلسطين الأرض والذاكرة، ونتعرف على أرض أخرى من أراضي فلسطين المحتلة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرتنا من صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما جاء في هذه الصحافة، والزميل خالد عبد الله.
مع الشهداء.
نعم، نعتذر لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا لهذا الخلل الذي حصل في تقديم وبث هذه الفقرة، والتي كنا بصدد الاستماع إلى فقرتنا من صحافة العدو. ننتقل الآن إليها ونستمع إياكم.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على تصاعد قوة محور المقاومة بعد اغتيال القائد قاسم سليماني، وكذلك عدم وجود تقديرات واضحة لدى قيادة أركان الاحتلال عن تعاظم المحور المعادي للكيان في المنطقة. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معارف جنوب لبنان يتمدد، ويدعو تحرنوت تهور في القيادة الأمنية، ونبدأ أعزائي المستمعين مع صحيفة معاريف، حيث كتب مراسل الشؤون العسكرية في الصحيفة تال ليفرام أنه بعد اغتيال قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني عادت الجبهة الشمالية إلى روتينها المعروف. مشيرا إلى أنه في المؤسسة الأمنية لا يلاحظ المسؤولون تغييرا كبيرا على الأرض، ولم تشخص أجهزة الاستخبارات تغييرات في الانتشار أو في نوايا تعزيز النشاط العسكري ضد إسرائيل في هضبة الجولان. من ناحيته شدد قائد سلاح الجو المنتهية ولايته الجنرال تسفيكا حيوموفيتش في سياق حديث مع صحيفة معاريف على أنه يرى صعوبة كبيرة في رؤية الإيرانيين يتنازلون عن وجودهم في سوريا وتركه، لكنه استدرك قائلا إن هذا هو الهدف الإسرائيلي رقم واحد في الجبهة الشمالية، أي إبعاد الإيرانيين ومنع نقل قواتهم إلى الجولان. وعن سؤال لمعاريف عن تأريض حزب الله وتمدده في الساحتين السورية واللبنانية شدد حيموفيتش على أن الجبهة الشمالية باتت مختلفة بشكل تام مقارنة عما كانت عليه في الماضي، لافتا إلى أنها أصبحت تشمل ربط سوريا ولبنان بجبهة واحدة من دون حدود، مؤكدا على أن حزب الله نفسه موجود في سوريا وفي لبنان، ومن الصعب معرفة مركز ثقله الرئيسي في الساحتين على حد قول حيوموفيتش. ونختم صحافة العدو أعزائي الكرام مع صحيفة يدعو تحرانوت، حيث هاجم المحلل العسكري للصحيفة أليكس فيشمان وزير الجيش نفتالين بنيت حول تأكيده بأن المعقل الإيراني في سوريا يتفكك. وتساءل فيشمان هل بات من الممكن لصورة استخبارية بعد تصفية الجنرال قاسم سليماني أن تدل على تحول استراتيجي لدى الإيرانيين؟ ولفت فيشمان في مقاله في صحيفة يدعو تحرانوت إلى أن تل أبيب تستخف بوريث قاسم سليماني إسماعيل قاآني تماما مثلما لم تقدر السادات وأمين عام حزب الله حسن نصر الله على نحو صحيح في بداية طريقهما. ونقل فيشمان عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها: قيود قوة قاآني السياسية قد تدفعه نحو قرارات متقدمة في المجال العسكري، مشيرة إلى أن محمد حجازي الذي عين نائبا لقاآني هو قائد فيلق لبنان في فيلق القدس وشخصية مركزية في مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله. إلى هنا ونصل إلى ختام فقرة صحافة العدو، وهذه عودة للاستوديو والزملاء.
نشكر جزيل الشكر الزميل خالد عبد الله لتناوله أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. محورنا في هذا البرنامج العد العكسي لمعركة ضم الضفة الغربية، ابقوا معنا والتساؤلات التالية. إلى أين تتجه مساعي الاحتلال بعمليات ضم جديدة لأراض فلسطينية وثناء أمريكي بهذا الصدد؟ توقعات لعمليات الضم هذا وماذا عن موقعها العملي في التمهيد للشروع بصفقة القرن؟ وماذا عن التوجه الفلسطيني بصدد عمليات الضم، وهل من خطوات فعلية على الأرض للمواجهة؟ العد العكسي لمعركة ضم الضفة محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم مستمعين الأكارم. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن سلطات الاحتلال تسرع في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار ما تسمى بصفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بدعم من الإدارة الأمريكية في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المكتب في تقريره الأسبوعي أن سلطات الاحتلال وفي خطوة نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ووسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا، أعلنت مخططا استيطانيا جديدا للاستيلاء على الأراضي المحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وآخر للضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز يوليو المقبل. وأضاف المكتب في تقريره أن تجديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم الإدارة الأمريكية لمخططات الضم في تصريحات له الأسبوع الماضي يؤكد أن تحديد الأول من تموز يوليو القادم جاء بالاتفاق بين المسؤولين الأمريكيين والصهاينة لتنفيذ بنود صفقة القرن التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في محاولة لتشريع سياسة البلطجة وقوانين الغاب التي أصبحت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكونا رئيسا من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة. قراءة توجه الاحتلال لعمليات الضم وتلويح الإدارة الأمريكية بدعمها لهذه الخطوات تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
تستغل الحكومة الانتقالية اليمينية التي يقودها نتنياهو انشغال العالم بفيروس كورونا والأوضاع الإنسانية الاستثنائية التي يمر بها العالم، وتستعد لضم المستوطنات والأغوار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة طبقا لصفقة القرن وبدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جمعية عرعميم المختصة بقضايا مدينة القدس ذكرت أن حكومة الاحتلال تعمل على مدار الساعة وتستعد لعملية ضم وسط عدم اكتراث محلي وعالمي بهذه القضية السياسية بسبب الانشغال بالأزمة الحالية. أوساط صهيونية حذرت من أن خطط الضم لم تعد عملية اعتيادية خاصة بما يتعلق بالقدس الكبرى، ومن أنها ستؤدي لتشكيل كتلة استيطانية خانقة حول القدس تشمل مستوطنات معلي أدوميم وغوش عطسيون وجفعات زئيف، ما سيفرض واقعا جديدا فوق الأرض الفلسطينية. الجمعية أوضحت أن المخطط الصهيوني يهدف إلى المصادقة على رواية خطيرة تستند بأساسها على وثيقة دولية تتجسد بما بات يعرف بصفقة القرن. هذه الصفقة تمنح للمرة الأولى منذ عام 67، كما أشارت الجمعية، اعترافا دوليا بالضم الصهيوني للشطر الشرقي للقدس بما فيه كل البلدة القديمة والمسجد الأقصى. يشار إلى أن المخططات الصهيونية لم تتوقف يوما عن مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وجاءت الصفقة لتمنح الشرعية لخطوات إضافية وعزل ثلث المقدسيين ممن يعيشون خلف الجدار العنصري عن المدينة. ومن الجدير ذكره إلى أن بعض هذه الخطوات تطبق على الأرض بشكل فعلي.
ألف شكر وتحية للزميل فؤاد سلامة الذي قدم لنا هذا التقرير، ونعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء. نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن تصعيد الاحتلال لخطوات الضم والاستيطان والدعم الأمريكي لهذه الخطوات نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ سؤال سلمان عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بكم أستاذ سهيل، رمضان كريم وشكرا لهذا الحضور. ما زال الحديث أستاذ سهيل يتصاعد يوميا في كيان الاحتلال بخصوص تسريع الخطوات الاستيطانية وعمليات الضم للأراضي الفلسطينية. هناك تحذيرات فلسطينية بهذا الصدد، إلى أين يتجه الاحتلال؟ بمخططاته من خلال تسريعه لخطوات الاستيطان وعمليات الضم؟
باختصار بسيط، الاحتلال اكتمل في هذه في هذا الهجوم الكاسح عمليا على شعبنا الفلسطيني من خلال اطلاقه لمشروع ضم الاغوار كجزء من مشروع تصفيه في القضيه الفلسطينيه. بالتالي نحن كفلسطينيين لا يجب ان نتعاطى مع هذا المشروع وكانه مشروع منفصل عن المشروع الاحتلال القائم. هذا الاحتلال الاحلالي يهدف تفريغ الارض الفلسطينيه من مواطنيها من خلال قيامه باجراءات احاديه الجانب على الارض تتيح له وحده تحديد طبيعه الحل النهائي، مستغلا انشغال العالم بجائحه كورونا. وبالتالي هو خلال هذه المرحله كان هناك وضوح في تصاعد هجمات الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، سواء من خلال مصادره الاراضي او من خلال الاعتداء على المزارعين والمواطنين في اراضيهم من خلال جيش الاحتلال وقطاع المستوطنين، بالاضافه الى تصاعد عمليات الاعتقالات المتكرره التي تصال كل محافظات الوطن.
نعم. طيب، بعض التلميحات تشير الى البدء الفعلي بتطبيق صفقه القرن على الارض من خلال عمليات التصعيد هذا. حسب قراءتكم استاذ سهيل، هل بدا العد العكسي لترجمه الصفقه على الارض عمليا من خلال ما نراه اليوم من تصعيد على مستوى الاستيطان وضم الاراضي؟
نعم، هو حقيقه هي كذلك. يعني قبل بضعه اسابيع كان هناك اجتماع يضم قاده دوله الاحتلال الاسرائيلي، قاده دوله الكيان، مع قاده الولايات المتحده الامريكيه، وشكلوا لجنه فنيه لترسم الخرائط لتحديد المناطق المراد ضمها لدوله الاحتلال من الاراضي المحتله عام 67 بشكل وقح وسافر. مديرين ظهرهم لكل القرارات الشرعيه الدوليه واختراقهم القانون الدولي والقانون الدولي الانساني بدون ان يأبه للدعايات مثل هكذا امر على 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 السلم في المنطقه وعلى الوضع الفلسطيني بشكل عام. بالتالي الاجراءات التي تقوم بها الاحتلال هي عمليا جزء من تنفيذ ما تسمى صفقه القرن من خلال قيامها بسلسله من الاجراءات كان ابرزها ما يحدث في منطقه في المناطق المصنفه في حسب اتفاق اوسلو، من خلال التصريحات التي تصدر عن قاده الكيان بضم بعض المناطق هنا وهناك، بالاضافه الى اقامه مستوطنات جديده والتوسع الاستيطاني. يعني قبل يومين على سبيل المثال بما يسمى باصبع عرائيل كان هناك قرار باقامه مقبره للمستوطنين في الاراضي المحتله عام 67 تتجه لاكثر من 30,000 قبر، بالإضافة إلى زيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية لوحدها إلى 1,000,000 مستوطن. هذه المنطقة تحديدا المراد إقامة هذه المقبرة فيها هي عبارة عن مقطع بما يسمى من أرائيل فينجر أو أصبع أرائيل الذي يعزل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها من خلال إقامة سلسلة بشرية استيطانية عمرانية متصلة لتقسيم الوطن الفلسطيني لحشر الفلسطينيين في تجمعات سكانية منفصلة كالبقع الداكنة في جلد النمر. وهذا هو تطبيق أولا وأخيرا لما يسمى بمشروع إيجال ألون التي أطلقه عام 67.
نعم. طيب، أشرتم أستاذ سهيل في الجلسات التي تقام ما بين الولايات المتحدة والاحتلال، يعني بموازاة هذه الخطوات الاستيطانية في من جانب الاحتلال، أمريكا تشرع، يعني تصريحات أمريكية تشرع للاحتلال هذه الخطوات، هنا ما الذي تبحث عنه الإدارة الأمريكية؟
باختصار بسيط، الإدارة الأمريكية هي عمليا هي تشن يعني تشن هجوم شامل على المنطقة الفلسطينية على المنطقة الفلسطينية وعلى محور المقاومة عمليا في المنطقة بشكل عام، من خلال هجومها على يعني سواء هجومها بشكل مباشر أو من خلال ضغطها على الأوروبيين ليقوموا بذات الدور بهجومهم على محور المقاومة ليريحوا دولة الاحتلال ولينهوا أي إمكانية لمقاومتهم بالمستقبل. بالتالي هذا يأتي عمليا محاولتهم لهجوم سوريا، حزب الله، إيران وغير ذلك من الدول المناصرة للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني. بالتالي من خلال هجومهم هذا السافر إنما يستهدفون محور المقاومة في المنطقة، في ذات الوقت هم يثيرون النعرات في مختلف دول المنطقة، لكن مع الأسف الشديد هم لهم شركاء بالمنطقة مستغلين الوضع العربي البائس. اليوم كثير من دول الخليج لم تقوم فقط بعلاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال، بل هي تقوم بشراكة دولة الاحتلال في عدوانها سواء على شعبنا الفلسطيني بشكل مباشر أو على محور المقاومة بشكل عام.
صحيح. طيب نتحدث عن الاستيطان والضم، ماذا عن قدرة واقعية للتنفيذ اليوم في ظل رفض دولي لهذه الخطوات والتصريحات الأمريكية التي ترافقها؟
باختصار بسيط، يعني المطلوب أولا فلسطينيا من أجل مقاومة ذلك، المطلوب إجراء عدة خطوات فلسطينيا، إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بإنهاء ملف الانقسام، هذا الملف الذي أضر بالقضية الفلسطينية بشكل كبير وما زال يضر، لأننا أمام العالم ظهرنا وكأن هناك خطابين فلسطينيين مختلفين، بالتالي يجب إنهاء هذا الملف مرة وإلى الأبد لكي نستطيع أن نواجه كل ذلك. في ذات الوقت على القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن تغادر مربع المراوحة بالمكان، بمعنى أن تبقى عائشة في وهم أنها بإمكان السلطة أن تتحول إلى دولة في ظل الاحتلال. لا يجب أن تبقى علاقتنا مع الاحتلال علاقة قائمة على التفاوض، بل علاقتنا نحن كشعب تحت الاحتلال ودولة قائمة بالاحتلال. بالتالي العلاقة الأساسية ما بيننا وبين الاحتلال هي علاقة صراع ومقاومة وليست علاقة مفاوضات. بالتالي على القيادة الفلسطينية أن ترسم استراتيجيات جديدة من أجل مواجهة ذلك، لا أن تعيش حالة الانتظار حتى تقبل دولة الاحتلال على ضم مناطق الأغوار وبالتالي نقوم برد الفعل على هذا الإجراء. علينا أن نبادر من الآن لاتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة هذه المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام.
نعم، فلسطينيا أستاذ سهيل، ماذا عن إمكانية المواجهة؟
بتقديري هناك الكثير ممكن فعله، كما تحدثت يعني قبل قليل تبدأ عملية المواجهة في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والخروج بخطاب واضح ومحدد يستند بالأساس أولا على مقاومة هذا الاحتلال، ثانيا على بناء تحالفاتنا على أساس أننا جزء من محور المقاومة الذي يواجه المخطط الأمريكي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط والتي مركز اهتمامه القضية الفلسطينية.
نعم، ألف شكر وتحية لحضرتكم وحضوركم معنا الأستاذ سهيل سلمان، عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك سيدي،
حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا ربض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك شبر العودة، يا ربض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك شبر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا، ولا زلتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا محوره تحت عنوان العد العكسي لمعركة ضم الضفة. وقد كان معنا الأستاذ سهيل سلمان عضو لجنة اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، أشار إلى ما تأتي من محاولات من قبل الكيان المحتل لتنفيذ المخططات الاستيطانية، هي تأتي بحماية أمريكية واستغلالا للوقت الذي ينشغل العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا. ولكن هذه المخططات وإن هي في الحقيقة تنفيذ لبنود صفقة القرن وتأتي بالاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين والصهاينة، ولكن بالتالي يمكن مواجهتها بإجماع فلسطيني إن اجتمعت الفصائل والأحزاب الفلسطينية واتفقت على مسألة واحدة سيمكنهم أن يوافقوا ويخالفوا هذه القرارات الصهيونية. بإمكانكم مستمعينا مستمعاتنا أن تتواصلوا معنا برسائلكم الصوتية وكذلك النصية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950، كما أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، تجدون المزيد من الملفات السياسية المختلفة والشأن الفلسطيني تحديدا والبث المباشر لإذاعة طهران عبر موقعنا على العنوان التالي arabicradio.net. أما في هذه اللحظات ننتقل وإياكم إلى إطار فقرة أخرى من فقرات البرنامج مسيرة شعب فلسطين، تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
عانى كما غيره من أبناء شعبه ويلات الاحتلال الصهيوني وإجرامه المستمر، فقد دمر منزله خلال الحرب الصهيونية الأخيرة التي شنت على غزة صيف العام 2014، لكن ذلك لم يزده إلا إصرارا على المواجهة وكأنه يسعى إلى التار. ومن هنا كانت مشاركته الدائمة والمستمرة في المواجهات التي اندلعت على امتداد السياج الأمني شرق مدينة خان يونس آنذاك، تضامنا مع انتفاضة القدس ونصرة لها، إلى أن ارتقى شهيدا. إنه الشهيد سلام موسى أبو جامع، 24 عاما. نرحب بوالده الذي التقيناه ليحدثنا عن سلامة وتفاصيل رحلة المواجهة التي توجت بالشهادة.
سلام مواليد 11/7/92، استشهد يوم جمعة شهيد الجمعة 6/11/2015 في انتفاضة القدس، في انتفاضة المعراج. سلامة كان طبعا من أول شيء مش تبع ولا لأي فصيل من الفصائل، هو ابن الشعب الفلسطيني، علاقته مع جميع الألوان ومع جميع الفصائل ممتازة جدا كانت، وكان ولا فرح ولا كره ولا شهيد ولا استشهاد ولا أسير.
نعم.
كان موجود ميدانيا في كل دقيقة، تقدر تقول في كل بيت كان موجود.
نعم. كوالد للشهيد، ترى أن سلامة رغم يعني عدم انتمائه أو عدم حسمه لفصيل معين، إلا أنه يعني لا ينسى واجبه تجاه فلسطين في مواجهة هذا المحتل.
نعم، هذا صحيح، هذا فيش إمكانية، لأنه أنا زرعت حاجة فيهم، إنه أي واحد بيحترمك، أي واحد بقدرك، هو أنت بتحترمه على إنه هذا اللون. هذه الأمور فهموها الأولاد، وزرعت في أولادي، في أبنائي، في بناتي، في أحفادي، زرعت لهم هذه لن ننتمي إلى الله، إلا لله سبحانه وتعالى، وإلى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك.
نعم، يعني سلامة ترك أثر سواء في البيت، في المسجد، لدى أصحابه.
أصبحنا بيت مزرعة، والآن متأجرين كل يوم وطلعين، إحنا من شقة لشقة قاعدين نتأجر ومشتتين، شي في عمارة وفي عمارة تانية أنا والأولاد، إلا أنه الأحباب والأصحاب الحمد لله رب العالمين ولهم علاقات مع، كان سجناء وكان محررين من الأصل لحتى الآن، لحتى أهل شهداء، لحتى سلامة. يعني اليوم اللي استشهد فيه أنا كنت محضر في غدا واحد كان ساعفه في قبل أسبوعين، وكان مروح من مستشفى المجدل الإسرائيلي، من المشفى الإسرائيلي المجدل، وكان معافه، وكان أبوه عمل له غدا هيك وأجبرني إني أحضر الغدا. أنا سلام يعني اللي كان قبليها دقائق وساعات كان مودع الحركة، اللي تفاجأ إلا أني آخر واحد من يعلم منهم، قولهم بكرة العرس التابعية، عرس إيش يا سلام؟ عرس الشهادة. الإصابة اللي استشهد فيها كانت رقم 6، وقبل هيك كان مصاب 5 مرات، ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا قدر ولطف.
يعني هو أصيب في مواجهات مع الاحتلال
5 مرات قبل استشهاده.
نعم.
ولحتى يوم اسعف الشاب هذا كنا بنحضر في هذا يوم استشهاده، كان مصاب مرات الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه، ولكن إذا أتى اليقين.
كان بتحدث يعني كان بيحكي عن الشهادة، كان بتطلع انه يستشهد، وكنتوا بتعرفوا مثلا؟
كل دقيقة كل يوم كان يقول، يعني بقول لك ايش كان بودع، كان السبوع هذا الاخير يعني بعد الاصابة هذه الاخيرة اللي قبل الاستشهاد.
نعم.
كان كل يوم بقول لهم دير بالكم ان شاء الله تعالى الجمعة هذه ان شاء الله تعالى، وركز عليهم على الجمعة اللي استشهدها، الجمعة هذه ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى العرس تاعي، عرس الشهادة ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تعالى أسأل الله إنه الله يزوجني في الفردوس الأعلى.
نعم.
وأن أكون شهيد للأقصى ولأولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت كأب أو كأم يعني كنت تشعر إنه في إشي مش طبيعي مثلاً؟
بطبيعة الحال كثير إحنا عارفين، يعني أنا أحيانًا بصدق عليه بدل الأب، أنا كنت أصدق عليه أحيانًا، يابا أنت بتواجه معك ولا إشي، وبصدرك وبحجر وبعلم ترفع العلم الفلسطيني.
نعم.
ورفع العلم الفلسطيني وضرب مباشرة بصدره في القلب, يعني ضربه من الحرام الصهيوني, نزل من الجيب, نزل من الجيب على رواية الأحباب والأصحاب كانوا موجودين هناك.
نعم.
ومثنى النجار طبعا كان موجود واستشهد على الهواء مباشرة وهو في الإسعاف يعني.
نعم. نواصل الحديث عن الشهيد سلامة أبو جامع, ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام, ونجدد الترحاب بوالد الشهيد سلامة أبو جامع ونكمل معه ما بدأناه من حديث حول الشهيد وظروف استشهاده. يعني والد الشهيد سلامة أبو جامع, يعني حدثنا عن التفاصيل كيفية استشهاده, وين استشهد؟
كان هو طبعا يوم جمعة كان 16.
نعم.
طبعا اتغدى عادة, وأنا طبعا كنت بري في البيت اتغدى عند صاحبه الأسعفه, كان مودعهم سلامه وطالع على منطقة الفرحين اللي هي احنا سكنين شرقي خنيونس بن سهيل الزنة.
نعم.
وطلع من هناك طبعا في المواجهات زي كل جمعة من الجمعة البسير, يعني تقريبا على الساعة 4 تقريبا الربع, لانه التليفونات والجولات بدت تهل. الحج اطلع على المستشفى سلام الصاوب, اجيت على الامه طبعا قلت له سلام الصاوب تقلقيش لواحد جاي يقول فيه ولا اي شيء, لكن سبحان الله بقول إن لله وإن إليه راجعون, منه العوض عليه العوض ربنا سبحانه وتعالى في أشياء قبض قلبي. فطبعا صار التلفونات يحكوا مع أخو إليه, لأن أخويا جاي الثاني بقول لي يلا بدنا نوصل سلام, قلت له بعرف إنه سلام استشهد, لما قل لي لا سلام استشهد شو صار, قلت سلام استشهد. فالطريق طبعا التلفونات والجوالات طبعا ما فكرتش إلى أن وصلنا عند لفة الأوروب, لما قل سلام انتقل إلى رحمته تعالى استشهد, قلت منه العوض عليه العوض.
إلى
أن دخلت عليه ولقيت الغرفة مليانة طبعا والشباب مليانين و...
نعم. كان بيشارك في كل جمعة في المواجهات اللي كانت تندلع تضامن
كل جمعة, كل جمعة وكل أي فعالية كانت موجودة على مستوى قطاع غزة يجي بيشارك فيها.
يعني شو كان الموقف يعني لتلقيته خبر استشهاد سلامة؟
أحمد الله تعالى له الحمد المنة, يعني تفاجئوا الدكاترة والأهل الموجودين وطعين الصحافة, هذه كانت إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني لما دخلت وشفته متمدد والغرفة مليانة وأصحابه من هنا ومن هنا, قلت يا دكتور بس لك أكيد طبعا قدامي الآن قدامه على البرش على قلت استشهد, لما قل لي عظم الله جرى قلت يا سيدي منه العوض وعلي العوض, يا جماعة ولا واحد يشوف أنا من الثاني موجودين خلي الدكتور يشتغله. أخوي المعي نهار قاعد يبكي, رجعت أنا شوي صرت أستغفر الله, والله سبحانه وتعالى يعني له الحمد والمنة يعني أكرمني بالصبر.
هذه ضريبة الانتماء لهذا الوطن.
يعني احنا يعني مش نحكي امور, احنا مجربين قبل هيك اصابات.
نعم.
وبهذه الاعتقالات ضد الاحتلال الاسرائيلي.
نعم.
ولا زلنا محرومين من دخول الوطن والاهل والربع الموجودين في عربي 48 من اهلنا ومن نعم. اولادنا ومن اختي ومن
نعم. ابنائها ومن ورغم هذا هذا الاستهداف الا ان يعني انتم كعائله مصرون على مواصله الطريق لطرد هذا الاحتلال.
نحن نقول كما قالها سيد الرئيس الأخ الراحل الشهيد الأخ أبو عمار, هنكمل المشوار حتى آخر قطرة دم في العائلة, لحتى أنا وأحفادي وأولادي.
نعم.
يمكن وأحفادي يمكن اليوم يوم يوم تقريبا كان أولاد أولادي والأولاد بناتي والأولاد الكل بقول لك مصمم على أنه يا إما التحرير يا إما الاستشهاد.
غدا عرس شهادتي, كلمات أخيرة داوم سلامة على ترديدها, وبالفعل في اليوم الثاني عاد محملا على الأكتاف ليزف شهيدا للقدس التي لأجلها خرج منتفضا دفاعا عنها كما هم الشهداء, ورسالة دمه أن هناك وطنا ينتظر التحرير وقدس تنتظر فارسها ليفك قيدها. إلى هنا يتوقف لقاءنا بكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا وقصة جديدة من قصص الشهادة والتضحية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، وعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد سلامة موسى أبو جامع، هنيئا لك الشهادة يا سلامة.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا إنما كنتم ولازلتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. صحماتا. مستمعين الأفاضل، صحماتا قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية صحماتا 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت جن، فسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية صحماتا عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمة نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادي، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. أيها الأفاضل، في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية صحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة سوريا إيل ومستوطنة حوسان. بلغ عدد لاجئي قرية سحماتة عام 1998 8,050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان.